إلا أن يوجد مانع من نظام أو نحوه، أو يكون تكون الدار قد استلمته ودخل في ملكها، وإلا فإن الأصل جواز إرجاع صاحب الطبق الخيري لطبقه إذا لم يؤكل منه، لأنه لم ينوي أن يدفع للدار إلا ما اشتري منه فقط، وما ما لم يشترى منه فإنه لم ينوي التصدق به على الدار، ومن هنا لا يلحقه حرج بإرجاع الباقي منه. وأما بالنسبة للسؤال الآخر المتعلق بالكذب في الدعوة، الكذب حرام ومعصية من المعاصي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب، وقال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، فإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يكذب، سواء كان كذبا من أجل الدعوة إلى الله أو كان كذبا في مجاري حديثه، كل هذا ممنوع منه وحرام، ولا يجوز للعبد أن يفعله. وفي الطرائق والوسائل المشروعة غنية عن استعمال الكذب المحرم في الدعوة إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الخلق لم يكذب عليهم ولم يمارهم ولم يتكلم معهم بما يخالف الواقع، وإنما حادثهم حديثا صادقا فنفروا منه في أول الأمر، لكنهم في آخر الأمر جعلهم الله جل وعلا يستجيبون له ويقبلون على دعوته. ولذلك فالوصية للدعاة بالتزام الصدق وعدم الكذب في حديثهم، ومن صدق الله فإن الله جل وعلا سيؤيده وسيكون ناصرا له، ولن يحوجه إلى الكذب أو إلى اختلاس أو إلى مخالفة ما يدعو إليه بإذنه جل وعلا. وأما بالنسبة للسؤال الثالث المتعلق بوضع بالدخول في هذا المسجد وبإشعال النار فيه، إن كان إشعال النار مؤثرا وهو الغالب ببقاء لون السواد، حينئذ أنتم أخطأتم بهذا الفعل، والواجب عليكم العودة إلى هذا المصلى وتهياته وترتيبه وتنظيفه وإبعاد الآثار التي فعلتموها في ذلك المسجد، واحتسبوا للأجر في ذلك. وبيوت الله جل وعلا بنيت لطاعته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد لما بنيت له، وفي لفظ: إنما بنيت المساجد لذكر الله وإقامة الصلاة. ولذلك لا يجوز للعبد أن يجعل فيها ما يتلفها أو يغير شيئا من صفاتها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن البذاق في المسجد، ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يفعل فعلا يؤدي إلى التأثير على المسجد وعلى أدائه لمهمته. والواجب عليكم العود إلى هذا المصلى وتهياته ويرجعه على ما كان عليه. أما بالنسبة لدخولكم فيه احتماء من الغبار أو احتماء من الرياح أو الأمطار، فلا حرج عليكم في ذلك، ولأن ذلك لا يؤثر على المسجد. وقد ثبت أن بعض الصحابة كان يبقى في المسجد مددا طويلة، ومن هنا فمن بقي في المسجد للاحتماء من الرياح أو الأمطار أو غيرها فلا حرج عليه في ذلك. ووصيتي لمن كان كذلك أن يحتسب الأجر بالاعتكاف وبالدعاء وبالذكر ما دام في هذا الموطن الفاضل في بيت من بيوت الله جل وعلا.
نعم فضيلة الشيخ، بالنسبة لكذب في الدعوة، هي ذكرت صورة بأن تقول لإحدى النساء مثلا تتقرب إليها وتقول بأنك جميلة ما شاء الله بأنك لطيفة، ثم توجه لها الرسالة الدعوية.
كما تقدم هذا كذب، إذا لم تكن جميلة فوصفها بهذا الوصف كذب، ولا يجوز للداعي أن يكون كاذبا في دعوته إلى الله جل وعلا. ومن التزم الكذب فإن الله جل وعلا لن يبارك له في دعوته ولن يجعل الناس تقبل إليه، ومن هنا لا يجوز مثل هذا، بل هو حرام ومعصية.
السلام عليكم. معنا الآن عبد الله من الرياض. عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل بسؤالك. يسمعك.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك.
عندي مساهمة في شركة، والشركة الآن مقتلعة يعني. ما أدري درجة ما درجة. والمبلغ كبير يا شيخ. يجوز لي أدق أنا.
بديك ولا أخر؟ بديك ولا أخر عبد الله؟
بالنسبة للسؤال الثاني، إذا وعدت واحد مني جرى إذا صار لي حاجة إني
نعم تسمع الإجابة أخي عبد الله، شكرا لك.
أما بالنسبة للسؤال الأول، الشركات المغلقة التي لا يدري الإنسان هل سيعود نصيبه ومساهمته فيها، لها أحكام الديون التي على المعسرين وعلى المماطلين، ومن هنا فلا يجب على الإنسان أن يزكيها لأن ملكه فيها غير مستقر ولا يعلم هل سيعود ماله أو لن يعود، ومن ثم لا تجب عليه الزكاة فيه لأنه ليس على يقين من تملكه لمال الأسهم التي فيها لاحتمال ذهابها وعدم بقائها، خصوصا أنها لما أغلقت لا يعلم الإنسان كم قيمتها في السوق، والأسهم لا تجب زكاتها إلا بتقييمها في السوق يوم تمام الحول، ومثل هذه الأسهم في الشركة المغلقة لا يدرى، ليس لها قيمة وأهل السوق لا يتمكنون من معرفة قيمتها فيه، ومن هنا فلا تجب الزكاة عليك في هذه الأسهم التي فيها شركة مغلقة. أما بالنسبة للسؤال الثاني، إذا وعد الإنسان غيره وعدا هل يجب عليه الوفاء به بدون أن يكون حالفا؟ نقول هذا على نوعين. النوع الأول، إذا وعدت إنسان بوعد ورتب على ذلك أفعالا فحينئذ هذا يسمى عند علماء الشرع جعالة، فإذا قام ذلك الشخص بما طلبته منه فإنه يجب عليك دفع ما وعدته به، يجب عليك دفع ما وعدته به، لأن الله جل وعلا قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فدل هذا على أن المرء إذا وعد غيره بعدة مقابل أداء عمل معين فأدى ذلك الموعود العمل وجب على الواعد الوفاء بعهده، قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. الحال الثاني، الوعد المجرد الذي ليس مرتبا على فعل، فحينئذ يستحب للعبد أن يفعله، ويكون من مكارم الأخلاق أداء العبد لهذه العدة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد إنسانا التزم به، ولما توفي خطب أبو بكر الصديق ألا من وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأتني، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعد أبا هريرة بعطية، فلما جاء إلى أبي بكر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعدني، إما أبو هريرة أو جابر، فحسى له ثلاث حثيات، قال فحسبتها فإذا كل حثية 500، فدل هذا على مشروعية أداء الإنسان للعدة التي وعدها وأن في ذلك الأجر والثواب.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا يقول لو افترضت مبلغا معينا وقدره 20,000 ادخرته ثم أسدد المبلغ كل شهر 500 ريال، هل على المبلغ المدخر زكاة أم لا؟
يجب على الإنسان أن يزكي الأموال التي عنده ولا يلتفت متى بلغت نصابه، ولا يلتفت إلى ما عليه من ديون، لأن الدين يكون متعلقا بالذمة، وأما المال الذي لديه فهو في يده، وفرق بين المالين، وقد يكون عند الإنسان مال في يده وليس عليه في ذمته شيء، وقد يكون على الإنسان في ذمته أموال عظيمة وليس في يده شيء، ومن هنا فرق بين المالين. إذا تقرر هذا فإن النصوص الشرعية توجب الزكاة فيما يكون عند الإنسان من مال، ولم يأتي دليل يدل على أن الدين يسقط مقداره من الزكاة في زكاة الأموال التي بيد الإنسان، قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، ولم يفرق بين مال من كان عليه دين ومن ليس كذلك، وقال سبحانه والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، قال أموالهم، أموال جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم في جميع أموال الإنسان، ومن هنا فإن الأصل أن العبد يزكي المال الذي في يده، سواء كان ذلك المال يشتغل به في عروض تجارة أو كان مدخرا أو كان استثمارا أو نحو ذلك، إلا إذا طلبه إلى مال ليس فيه زكاة. إذا تقرر هذا فإن من كان عليه دين وليس في يده مال لا يجب عليه زكاة لأنه ليس من أهل الأموال.
السلام الله عليكم فضيلة الشيخ. معنا الآن المتصل فهد من الخبر، تفضل أخي فهد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا أخي؟
تفضل.
يا أخي أنا في حديقة مكشوفة عندنا، حديقة تمشي الناس فيها لا على الأحراس ولا شيء، ورحت أنا أمشي فيها ولقيت لي سلسلة ذهب، ما أدري وش الحكمة.
لديك سؤال آخر؟ لديك سؤال آخر؟
لا بس.
شكرا، تسمع الإجابة.
من وجد مالا من نقود أو من ذهب أو مما له قيمة هذا لا فهذا يتنوع إلى نوعين. النوع الأول ما لا تتعلق به همة أوساط الناس من المال القليل الذي لا يبذل الناس لتحصيله عملا كثيرا، فمثل هذا يجوز للإنسان امتلاكه بمجرد التقاطه. من المثال ذلك لو وجدت 5 ريالات جاز لك امتلاكها ولا يجب عليك تعريفها. الحال الثاني المال الذي تتعلق به همة أوساط الناس، فهذا إذا وجده الإنسان والتقطه وجب عليه أن يعرفه، فيجب عليك التعريف بهذا المال. ضع ورقة واذكر فيها أنك وجدت قطعة ذهبية في هذه الحديقة في عند بوابتها ونحوه، وسجل عليه رقم جوالك، فإن اتصل عليك متصل وذكر أنه صاحب الذهب فاسأله عن صفات هذه القطعة الذهبية، فإن أخطأ في الصفة فلا تسلم له هذه القطعة، وإن وصفها بصفات مطابقة بها تماما بخصائصها وجزئياتها فحينئذ يجب عليك دفع هذه القطعة له. فإذا لم يأتك أحد ولم يتصل عليك أحد ومرت سنة كاملة فإنه يجوز لك امتلاكها ولا حرج عليك في استنفاقها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نختم هذه الحلقة بسؤال ورد عن طريق الفاكس، يقول مرسله: ما رأي الشرع في طلب الطبيب تحليلا للسائل المنوي مع أنني لست متزوجا؟
لا يمكن إعطاء حكم عام، لكن إذا طلب الطبيب هذا السائل المنوي وكان يترتب على ذلك مصلحة طبية حينئذ لا حرج على الإنسان في أن يعطي الطبيب هذا السائل ولو كان بطريق الاستمناء، ولا يلحق السائل حين ولا يلحق الشخص حينئذ حرج بمثل هذا بما يترتب عليه من المصلحة الشرعية في سلامة بدن الإنسان. وأما إذا لم يكن له ثمرة ولم يكن له فائدة وإنما كان لمجرد التجربة أو لمجرد التجارب وتقديم دراسات أو نحو هذا، حينئذ لا يحق للإنسان أن يفعل مثل هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخيري الدنيا والآخرة، وأن يسبغ علينا وعليكم نعمة، وأن يدر علينا جميع الرزق، وأن يوفقنا وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن شكرا لكم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري عضو هيئة كبار العلماء على تفضلكم بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات معنا في هذه الحلقة، وشكرا أيضا للزملاء الكرام الذين شاركوا في إيصال هذه الحلقة إليكم من التنفيذ على الهواء: الزميل تركي الهزاع، منسب الفترة علي الزود، ومذيعها فيصل بن بيان العتيبي، محدثكم في التقديم عبد الرحمن الشايع، وتحية من مخرج البرنامج عبد الحكيم البريك. إلى الملتقى بكم أيها الكرام بإذن الله تعالى في حلقة الغد مع الشيخ سعد، ونعد أن نطرح الأسئلة التي وردت عن طريق الفاكس غدا بمشيئة الله تعالى. شكرا لكم وإلى اللقاء.
سؤال على الهاتف.
برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة، يتلقى أسئلتكم ويجيب عليها أصحاب الفضيلة العلماء وقت إذاعة البرنامج على الهاتف الخاص بإذاعة القرآن الكريم. رقم الهاتف 405-29-99، والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف.
هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نبقى الآن مع الشيخ عادل الكلباني والتلاوة المباركة من سورة الأعراف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم